يعني شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فليتقاتل. نعم هذا معروف، لكن ليس كما قال ليس في هذه القضية في حد ذاتها خلاف، لكن من المخاطب لهذا الكلام؟ من المخاطب بأن يرفع راية القتال ويقود القتال هؤلاء القوم؟ المخاطب هو الإمام، المخاطب هو الإمام كما فعل أبو بكر مثلا مع مالي الزكاة، منعوا الزكاة فقتل أبو بكر وأطلق حكم حرب الردة تغليبا، وإلا فليس كل من قتل أبو بكر كانوا مرتدين، بل قسم كبير منهم كانوا براء في الحقيقة، منعوا الزكاة بتأويل لهم كما هو معلوم. فمن الذي قتل مانع الزكاة؟ أبو بكر. من الذي قاتل يعني التتار في عهد ابن تيمية؟ شيخ الإسلام وأمراء الجيوش وأمة متميزة بكيان مستقل قائم وظاهر ومعلن تحيز له المسلمون ويحاربون التتار. واضح أن هذا الخطاب موجه للإمام وليس موجه إلى أحد الناس. وإنما يرد العلماء هذه المسألة عند كلامهم على مهام الأئمة ومسؤولياتهم. موضوع مقاتلة الطائفة التي تمتنع عن إقامة أو التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يأتي في ذكر كتاب إيه؟ كتاب مسؤوليات الحاكم، مسؤوليات الخليفة، كما ذكرنا يعني حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. كذلك أيضا تكلم شيخ الإسلام تماما في هذه القضية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، فكما أشرنا يعني هذه القضية لا توجد إلى أحد الناس. يبقى الحديث كلام أيضا في نفس الموضوع، لكن موضوعه طبعا لأن حتى لا نصير عليكم أكثر من هذا، لكن أرجو أيضا الإخوة ينتظموا عدم التعجل في ذكر الأسئلة قبل أن ننهي، وأرجو أن ننهي الأسبوع القادم والذي بعده إن شاء الله، نصير على ذلك لكن حتى لا أستقبل الأسئلة يعني فيها بعض النقاط تتزدد تضاح إن شاء الله كلنا أمعنا في الوقت الموضوع. نرجع الكلام إن شاء الله في الكلام عن نفس هذا النقطة الأسبوع القادم. سأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعود إلى ما كنا بصدده من الكلام على بعض أحكام الخروج والأمور الأخرى التي كان ينتهينا في الكلام بهذه القضية إلى باختصار شديد إلى قضية الخروج بعدما فرقنا بين الجهات في سبيل الله تبارك وتعالى عند الإطلاق أنه ينطلق شرعا إلى قتال الكفار لأعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وبين الخروج وذكرنا أن الخروج على نوعين، خروج على الحاكم الكافر أو المسلم الذي ظهر عليه الكفر والردة. فذكرنا أن إمامة الكافر أصلا لا تصح بحال، يعني أصلا لا يجوز أن يعين كافر على المسلمين أميرا أو حاكما أو واليا، لقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني من المسلمين، وقال تعالى لا ينال عهد الظالمين. فالكافر لا يصح ولا تنعقد له ولاية أصلا ولا يجب له سمع ولا طاعة بحال من الأحوال، فإمامة الكافر لا تصح بحال ولا تنعقد له ولاية على المسلمين أصلا، وإن طرأ عليه الكفر بعدما تولى فهو مسلم ثم طرأ عليه الكفر وجب عزله إن أمكن، وإلا خرج عليه المسلمون إن قدروا على ذلك. فهذا فيما يتعلق بالكافر. أما الحاكم أو الإمام الفاسق أو الظالم أو الجائر الذي هو داخل على أصل الإسلام لكنه يجور أو يظلم أو ينحرف، يعني مذهب جمهور أهل السنة تحريم الخروج عليه ما لم يكفر، وأجمع على هذا الطبقة المتأخرة من التابعين. وحقيقة وجود خلاف في الطبقة الأولى من السلف، ثم إنهم لما وجدوا أن عملية الخروج هذه على الحاكم الجائر يترتب عليها من الفتن ما لا يخفى، بل لن تنجح أي حركة من هذه الحركات الخروج على الحاكم الظالم أو الجائر، اتفقوا بعد ذلك على تحريم الخروج على الإمام المسلم الجائر. يبقى السؤال المتعلق بهذه الجزئية أيضا، وهو من الذي يخرج؟ من الذي يخرج؟ فنقول إن الفعل يجب أن يصدر ممن يملك حق مباشرة به شرعا. فالأصل في الخروج أنه يكون أمة بكاملها تخرج وليس أحدا قلائل من الناس، يعني إذن تكون الأمة بكاملها تخرج وليس أحدا ضعيفة من الناس. يعني يقول إمام المدويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى في كتابه الرائع الغياثي، يقول: الخروج على الحاكم الكافر كفرا بواحا قام عليه البرهان، لا يطلق فيه للأحد من الأمة في أطراف العباد أن يثوروا، يعني لا تكون ثورة من أحد الأمة أطراف البلاد المتفرقون، فإنهم إن فعلوا ذلك لصلبوا وأبيدوا لقضي عليهم، وكان ذلك سببا في زيادة اللحن وإثارة الفتن. ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أسباع وأشياء ويكون محتسبا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وانتصب لكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فليمضي في ذلك قدما على الشرط المتقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح وموازنة ما يدفع ويرتفع بما يتوقع. فهذا خلاصة كلام إمام الحرمين في الغياثي. فالذي يتولى أمر الخلع أو أمر العزل أو أمر الخروج لا يكون أحدا من أحدا يكونون أحدا من الناس، وإنما الذي يتولى ذلك رأسا هم أهل الخل والعقد، لأن الذين تكون الأمة تبعا لهم، الذين تكون الأمة تبعا لهم وتمتثل أمرهم، لأن الخروج ليس موقفا عاطفيا ولا نزوة عابرة حتى يكون ملكا لعوام الناس، وأمر هذه خطورته يجب أن يكون وقفا على أهل الحل والعقل، لأن الخطارة في قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا رواحا، وفي قوله لا ما بل حتى القائلون بجواز الخروج على الإمام الفاسق، الخروج على الإمام الفاسق الذين يوافقون المعتزلة ومن وافقهم مع إيمانين بهذا الأصل، هو أنه يجوز الخروج على الحاكم الفاسق خلافا كما ذكرنا لأهل السنة أو لجمهور أهل السنة، فإنهم يرون أن هذا الخروج ليس لأحد الناس. يقول فالمعتزلة يقولون: إذا كنا في جماعة وكان الغالب عندنا أننا نكفى مخالفينا عقدنا للإمام ونهضنا فقتلنا السلطان وأذلناه. هذا كلام المعتزل. إذا كنا في جماعة كيان جماعة وكان الغالب عندنا أننا نكفى مخالفينا، يعني ترجح في ظنهم أنهم إذا خرجوا يعني احتمال الظفر احتمال غالب نتيجة المعطيات القوة والتمكين والعدد والعدد. فيقول المعتزل أنفسهم: إذا كنا في جماعة وكان الغالب عندنا أننا نكفى مخالفينا أننا نغلبهم ونقهرهم عقدنا للإمام ونهضنا فقتلنا السلطان وأذلناه. في هذه الحال وقال قائلون: إذا كان مقدار أهل الحق المقداري نفس أهل الفاغي لزم قتالهم، لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وقال ابن حزم، وابن حزم معلوم أنه أيضا يذهب مذهب المعتزلة في هذا الأمر، ابن حزم أيضا يرى الخروج على الحاكم الفاسق، ومع ذلك نفس ابن حزم رحمه الله تعالى يقول: وإن كانوا أي الخارجون إن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم لغفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد. فإذا حتى الذين قالوا خلقوا جموع السنة وقالوا بجواز الخروج على الحاكم الزائر فإنهم يشترطون يعني غلبة الظن بالظفر، وإلا فإنهم يمنعون. إذا الخلاصة في قضية الخروج أنه إذا كان الحاكم مسلما فاسقا ظالما جائرا فإنه لا يجوز الخروج عليه. أما إذا كان كافرا حاكم كافر خارج الملة يعني وخرج عليه بعض الناس، في هذه الحالة لا ينبغي وصف من يخرج على الحاكم الكافر بأنه متطرف أو أنه إرهابي أو غير ذلك من الأوصاف التي تقال إلا إذا كان وحيدا أو معه أحد من الناس. فيعني لا يجرم بهذا إذا كان الحاكم كافرا وخرج عليه، فهذا لا يجرم ولا يعتبر هذا غلوا أو تصرفا إلا إذا خرج وحده وحيدا أو معه أحد من الناس. فهؤلاء لا يطلقون بهذه الأوصاف، وإنما ينكر عليهم من باب يعني أنهم شددوا على أنفسهم بتحميلها ما لا تطيق. فالغلو هنا ليس غلوا يعني علميا أو ليس غلوا نظريا، ولكنه غلو عملي، ليس غلوا في الفهم أو في المبدأ أو في الفكرة لأنها توافق الشرع، لكن الغلو غلو عملي تطبيقي وليس يعني غلو من جهة الكيفية ومن جهة التوقيت وغير ذلك. فالغلو ليس بسبب الخروج نفسه، وإنما بسبب أنهم شددوا على أنفسهم وحملوها ما لا تطيق. طبعا يزداد الأمر شدة إذا ترتب على ذلك علاقة بدم محرم في سبيل لا شيء أو في سبيل مضرة محضة أو في سبيل يعني مضرة غالبة أو في سبيل مصلحة قليلة. في هذه الحالة يعني يتوجه الإنكار بقدر وقوع هذه المخالفات. إذا قلنا بوجوده فإنه كأي واجب يسقط بالعذر كعدم الاستطاعة. لماذا؟ إذا كان المسلمون قلة وغير مستطيعة، فالقلة غير مستطيعة تدخل في قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتحت قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يذل المرء نفسه. فقال: وكيف يذل المرء نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فالخارجون وهم قلة ليجاهدوا هؤلاء متعرضون من البلاء لما يطيقون. وهنا يعني يتوجه بل يتوجب أن نعود لمدارسة أصول التاريخ الإسلامي حتى نأخذ العبر من جميع محاولات الخروج تقريبا، أنها ما ترتب عليها غير يعني الفتن ورقة الماء في غير مصلحته. لكن هنا أمر مهم جدا على أساس القول بحرمة الخروج على الإمام الجائر، هل يعني ذلك السلبية أمام الباطل؟ هل يعني ذلك عدم الخروج يعني الناس تهجر الحق وتكون سلبية أمام الباطل؟ نقول هذا غير صحيح، هذا فهم خاطئ. لماذا؟ لأن إظهار الشرع وإعلاء كلمته واجب على المسلم حتى ولو قتل دون ذلك، حتى لو قتل بسبب جهره بالحق ودفاعه عن الحق، فإنه هذا من أفضل يعني الأعمال الصالحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان الجائر. فإذا مع سلطان الجائر يعني المسلم الفاسق فإنه ينكر عليه بالكلام فقط لا بالخروج المسلح. أفضل الجهاد كلمة عدل أو كلمة حق عند سلطان الجائر. إذن لا يوصف باب التغيير، لكن باب التغيير باليدي وبالنصيحة باللسان مفتوح على مصراعيه ويرغب فيه لقوله: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. وللحديث إذا صح حديث سيد شهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام الجائر فأمره ونهاه فقتله. فهذا يعني أن أهل السنة كانوا سلبيين إمام الحاكم الجائر المسلم، لكن أيضا يجاهدونه بمثاله وبقول الحق. أيضا حرمة الخروج على الإمام المسلم الجائر لا تعني تعصيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبين أدلة تحريم الخروج وأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموم وخصوص. أدلة تحريم الخروج خاصة، وأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة. فيأمر وينهى ويصبر على الفتنة، يقول تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. وأيضا في حديث عبادة بن الصامت في بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنفة والمكرة، في العسر والنسر، في المنفة والمكرة، وعلى أثرة علي، وعلى ألا ننازع عن أمر أهله، إلى أن قال: وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذه مما بايع للصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوله: بايعناه على السمع والطاعة وأن لا ننازع عن أمر أهله. فمع عدم منازعة الأمر أهله يعني مع عدم الخروج عن الحاكم الجائر، في نفس الوقت كانت البيعة تتضمن ماذا؟ وعلى أن نقول الحق أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. أيضا هنا أمر مهم جدا، وهو أنه لا تلازم، لا يوجد تلازم بين تكفير الحاكم والخروج عليه. يعني لا يفترض أن الحاكم إذا قلنا بكفر أنه يجب الخروج عليه مهما كانت الظروف والأحوال، بل لابد من معاصرة الظروف والأحوال حتى مع القول بالوجوب. فليس كل حاكم كفر كفرا بواحا يلزم المسلمين الخروج عليه مهما كانت الظروف والأحوال، بل الخروج عليه يستلزم اتباع السياسة الشرعية في ذلك. شأنه شأن إنكار أي منكر من المنكرات، فكما لا يجوز إنكار المنكر المنكر ولا إزالة منكر يترتب على السعي في إزالته منكر أعظم منه، فكذلك الحال في منع منكر الحاكم الخارج على الدين المعني بالكفر. فمع الحكم بكفره فإن الخروج عليه بالسيف يستلزم أن يكون الخروج عليه مؤديا إلى إزالة منكره، يعني لابد يكون خروجا مثمرا أن يزول المنكر بالفعل دون أن يحدث ما هو شر من ذلك، كأن يأتي من هو أعظم منه شرا وبلاء على المسلمين. فإذا الخروج هو عبارة عن إجراء المقصود منه يعني شفاء المرض وإزاحة العلة عن الأمة الإسلامية. أما إذا كان يترتب على بقاء الشر بل استفحاله ومضاعفته وحصول استباحة الحمى واستباحة الخرامات استجلاب البلاء دون أي جدوى، فلا يجوز لواحد أن يقول الخروج جائز والعلماء قالوا خروج الحكم جائز الكافر جائز أو واجب، بغض النظر عن دور النظر إلى يعني الظروف والأحوال والعواقب التي تترتب عليه كما ذكرنا من قبل. فإن الإسلام لا يعرف أن يعمل إنشاء إنسان تصرفا دون أن ينظر في عواقبه. إذن فيما يتعلق بالخروج على الحاكم الكافر هنا نفرق بين الحكم وبين الفتوى. أما الحكم الشرعي فهو اعتقاد وجوب الخروج عليه إذا كان كافرا، اعتقاد وجوب الخروج عليه. أما الفتيا فهي أنه لا يجوز تنفيذ هذا الواجب إلا وفق السياسة الشرعية، بمعنى أنه لا يزال منكره بمنكر وأن لا يترتب على إزالة هذا المنكر منكر أعظم منه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والكفر لما لهم من أعوان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذه القاعدة وكان إن كان أن يذكر عبد الله بن أبي وهو يعلم أنه من رؤوس المنافقين الكبار ومواقفه المخزية ضد الإسلام وضد المسلمين معروفة، ومع ذلك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم عن خطه لماذا؟ وهو البيض الوحي نظرا للعواقب. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذا قتلت وهو في الظاهر يظهر أنه مسلم سوف تنتشر الشائعات في الجزيرة العربية ويتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أن من انضم إلى دينه فإنه يغدر به ويقتله. فسدا لهذه الذريعة امتنع عن قتله مع أنه مستحق لذلك حينما استأذنه عمر في قتله. يقول شيخ الإسلام: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان. فإزالة منكر بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إلى سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. حتى الإمام بحب وكما ذكرنا هو من المتحمسين لرد المفاسد بالقتال، بل يعد الإمام ابن حزم رحمه الله السكوت عند القدرة، السكوت عند القدرة عن عدم الخروج على الحاكم الجائر ظلما من الساكت، فخبر أن الساكت مشتركا في هذا الظلم، غير أنه يلتزم هذه القاعدة. يعني حتى الإمام ابن حزم يلتزم نفس هذه القاعدة ويقول رحمه الله تعالى: إذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييأسون من الظفر، يعني لا ييأسون من احتمال الظفر، ففرض عليهم ذلك يعني أن يخرجوا، وإن كانوا في عدد لا يرجون يعني لقلتهم وضعفهم، وإن كانوا في عدد لا يرجون الظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد، كانوا في سعة من ترك التغيير باليد. إذا حينما نقول إن الأئمة اتفقوا على مشروعية الخروج عن الإمام الذي طرأ عليه الكفر لابد أن تتصحح القواعد الشرعية الضابطة لهذا الأمر، وأعظمها وأهمها ألا يزول المنكر بمنكر أعظم منه. هنا نحتاج إلى أن نتعرض الحقيقة إلى مسألتين. المسألة الأولى: أنواع الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، أيها يكون كفرا وأيها لا يكون كفرا؟
فورد في القرآن الكريم نص صريح في وصف الحاكم الغير ما أنزل الله تبارك وتعالى بأنه كافر. الله تبارك وتعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال أيضا: فأولئك هم الفاسقون. اختلف العلماء في تفسير هذه الآيات وفي القول الذين نزلت فيهم هذه الآيات. إجمال هذه الأقوال: القول الأول أن المقصود بالآية اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه. القول الثاني أن المقصود بالكافرين ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني من المسلمين إذا كانوا مسلمين وفعلوا ذلك فيصيرون كافرين. وبالظالمين المقصود بهم اليهود. وبالفاسقين النصارى. القول الثالث أن المراد كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وسبق أن دعينا بتفصيل هذا في دروس التفسير. أما القول الرابع فهو أن هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب وهي مراد بها جميع الناس مسلمهم وكافرهم، يعني هي نزلت في أهل الكتاب لكن تعم جميع الناس من المسلمين وغيرهم. أما القول الخامس فهو أن معنى الآية من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فهو كافر، فأما الظلم والفسق فهو للمقر به الذي يؤمن بالحكم ذلك لكنه يعني يمتنع من تطبيق خلاف الله كمعصية من المعاصي العملية، فهذا يقع بالظلم والفسق. أما الكافر فهو الذي يعني يحكم لا يحكم بما أنزل الله جاحدا حكم الله تبارك وتعالى، لكن يعني الظاهر والراجح الله تبارك وتعالى أعلم في هذه الآية، لأن طبعا يعني من الأمر غير المقبول والممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، فيعني هو يسمى كافرا لأن الله سماه كافر حتى على قول من يقول بأنه كفر من الكفر، لكن يسمى كافرا نعم، بل هو كافر مطلقا لا بد أن يسمى كافرا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. أما تقصير اليهود والنصارى أو غيرهم فإن هذه الآية عامة لكل من حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، فنظرها بسبب معين لا ينافي هذا الأمر، لأن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، لقوله تعالى ومن لم يحكم، من لم يحكم هذا شرط، والشرط أسلوب من صيغة من العموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله أيها القوم كل ما أنزل فأولئك هم الكافرون، هم الكافرون في اختصاص وحصر في الكفر فيهم. تولى الرد على القائلين بأن هذه الآية نزلت في بني إسرائيل خاصة حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه حيث قال لما قال بعض المسألة بعض الناس يقولون أن هذه الآية فقط في اليهود والنصارى، قال نعم الإخوة لكم بني إسرائيل، يعني أترضون لهم لكم ترضون بني إسرائيل أخوة إخوة وأحبابا لكم، نعم الإخوة لكم بني إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة، كلا والله يعني كانوا بني إسرائيل يتحملون عنكم كل مرة وأنتم لكم كل حلوة، إذا لولا يعني نعم الإخوة لكم، نعم الإخوة لكم بني إسرائيل إن كانت لكم كل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة، كلا والله لا تسلكن طريقهم قدر الشراك قدر الشراك. فالحق أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، منه ما هو كفر عمل ومنه ما هو كفر اعتقاد. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى مفصلا أحوال الحاكم، يقول إنه إن اعتقد يعني الحاكم إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب أو أنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه علم حكم أنزل الله في هذه الواقعة يعني في واقعة معينة عدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق بالعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أكبر. زاد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى الأمر تفصيلا فأوضح أحوال الحكم، ونختصر كلامه لأنه كلام منضبط جدا في هذه القضية، وإن كنا قد سبق كلامنا كثيرا في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ويعني باختصار شديد أن ننصح الإخوة بالرجوع إلى كتاب دكتور عمر الأشقى الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية، فإنه من أفضل الكتب يعني التي ألفت في هذا الباب، كذلك كتاب نظرية السيادة للدكتور صلاح الطاووق أن يراجع أيضا في نفس الموضوع. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إن الآية الكريمة تتناول الكفرين كفر الاعتقاد وكفر العمل، فأما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع، النوع الأول من كفر الاعتقاد أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا جحود لما أنزل الله من الحكم الشرعي ولا نزاع فيه بين أهل العلم، هذا لا ليس شك ليس في شك طبعا الواحد يعني لا يحكم ما أنزل الله لأنه يجحد حكم الله، كما حصل مثلا من زياد جري في الصومال لما جحد صراحة آيات المواريث وقال هذا كلام انتهى وما له وجود الآن والمرأة تكون مثل الرجل، فهذا جحود لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا خروج مؤمنا لا نزاع في هذا ولا نقاش فيه. أي نعم. فمن الأصول المتقررة المتفق عليها بين أهل العلم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو جحد فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر الأكبر الناقل عن الملة. هذا النوع الأول وهو الكفر الأكبر الجحود. النوع الثاني أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن. هو يقول نعم هذه آية القرآن وعلى العين والرأس وهذا كلام الله الذي أنزله، لكن يعتقد أن حكم غير الله قوانين الفرنسية والبلجيكية وغيرها من قوانين الكفار أحسن وأتم وأكمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا وإما بالنسبة إلى المستجدات من الحوادث، وهذا لا ريب أنه كفر بتفضيله أحكام المخلوقين على حكم الحكيم الحميد. هذا أيضا لا نقاش فيه. النوع الثالث ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله، لكن يعتقد أن حكم القوانين الوضعية مثل حكم الله يسوي بين الله وبين خلقه في التشريع. اعتقد ان حكم ان العلم عند الله مثل حكم الله، فهذا كالنوعين الذي قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن المله لما يقتضيه ذلك من تسويه المخلوق بالخالق والمناقضه والمعانده لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولقوله الا له الخلق والامر، ما دام هو الذي خلق هو الذي يامر ويشرع. واضح؟ فهذه الانواع الثلاثه كل كفر ناصر عن الملة بلا شك. أما النوع الرابع فهو أن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما بيقول مثلا أنه أحسن منه أو مثله، لكن لو يقول يجوز أن أحكم بين الناس بشرع غير شرع الله بغير ما يقول مثله ولا أفضل منه، مجرد التجويد فقط، يجوز ويعتقد جواز وإباحة الحكم بغير ما أنزل الله أو بما يخالف حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا يصدق عليه ما يصدق على من قبله لاعتقاده جواز ما علم من النصوص الصريحة الصحيحة القاطعة التحريم. فالأمر مقطوع بتحريمه، مقطوع قطعا واضحا صارما بتحريمه. فإن استحل ما حرم الله من الذي يعني وما كان في مثل هذه الدرجة من القطع فاعتبره كافرا كمثل مستحل الخمر أو غيره. فاعتقاده بجواز الحكم غير الشريعة لله هذا أيضا يخرجه من ملة الإسلام. هذه أنواع أربعة في بازار اتساق الكفر الاعتقاد. أما النوع الخامس فهو أعظمها وأشملها وأظهرها معامدة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو جعل محاكم غير شرعية مراجعها كلها في الغير الشرع من القوانين الملتقة من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والبريطاني وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار المسلمين يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة، فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة. فهذه من أخطر أنواع الكفر وهي شائعة في معظم أو في كثير من بلاد المسلمين الآن، وهي أولا تعطيل الشريعة الإسلامية تماما، يعني حتى مش بيرفع راية الشريعة كما في بعض البلاد قد نحصل حركات جزئية أو عملية، لا راية الشريعة تسقط تماما، أغلقت تماما المحاكم الشرعية وفرضت فرضا على الناس المحاكم الوضعية الكفرية، ثم يعاقب ويمتحن كل من أراد تغيير شيء من هذه النظم كما هو معلوم. يعني أي إنسان يسعى في تغيير هذه الأشياء يتهم بجملة من التهم، أولها المحاولة أو السعي في صلب نظام الحكم بالقوة المسلحة وتغيير النظم الأساسية للمجتمع. فيعتبرون تغيير النظم الأساسية للمجتمع يعني من الأمور النظام التي يمتحن ويعاقب لم ارتكبها، فحتى لو كان ذلك من أجل تصديق حكم الله تبارك وتعالى فهذا ما في شك في أنه كفر أعظم، بل هو أخطر أنواع الكفر، يعني معاقبة وامتحان من يدعو إلى حكم الله. فأي معاندة لدين الله سبحانه وتعالى أقوى من هذا؟ ومعروف قصة المستشار عبد الحميد غراب رحمه الله تعالى التوفي أظن من شهور قليلة، حينما حكم في قضية رجل مخمور حكم عليه بالذنب، حكم عليه بأن يجلد طبقا للشرائع الإسلامية. واضح؟ فمعروف ما حصل له وعزل من منصبه وحصل تحقيقه، كان من أعضاء أحد أعضاء هذه اللجان التي تشكلت لمحاسبة فيها على ذلك، رجل نصراني قاضي نصراني كان يحاكمه من اجل ذلك، ومعروف القصه وموجوده في كتابه المهم احكام شرعيه ادامه للقوانين الوضعيه للمستشار عبد الحميد غراب رحمه الله تعالى، فمعروف ان هذا الامر حتى يوم ما واحد يحكم بغير ما انزل الله فانه يعاقب على ذلك لماذا مخالف الدكتور. فما في شك ان المسلم لو اعتقد حتى المسلم العادي جواز مثل هذا ما يكون مسلما، اذا اعتقدت جواز الحكم بغير ما انزل الله فعلى ايمانك العقل. اما النوع الثالث كل هذا في كفر الاعتقادي، فهو ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل والبوادي من عاداتهم التي يتوارثونها ويتحكمون او يحكمون بها بناء على احكام الجاهليه واعراضا ورغبه عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسف موجود في كثير من البوادي حتى هنا في مصر، في البوادي والصحراء يوجد القبائل التي تقدس سوالف البوادي والقوانين العشيره التي تورثوها عن ابائهم واجدادهم وان كانت مصادمه صريحه لشرع الله تبارك وتعالى، فهذا ايضا داخل في الكفر الاعتقادي الاكبر. هذه خمسه انواع من الكفر الذي يخرج من المله. اولها جحود الحاكم ما انزل الله من الحكم الشرعي. ثانيها ان يعتقد ان حكم غير الله احسن واكمل وافضل من حكم الله. ثالثها ان يعتقد ان حكم غير الله متاول لحكم الله او مثله. رابعها ان يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. خامسها رفض الحكم بالشرع واستبداله بالقوانين الوضعيه الكافره وامتحان من طالب بتحكيم الشرع. سادسها ما يحكم به رؤساء العشائر والقبائل من العادات المتوارثه اعراضا ورغبه عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الكفر المتعلق بالحكم غير من عند الله هو كفر العمل. طبعا في ضوء هذا الكلام لا يكاد يختلف احد يعني من اهل السنه واهل العلم لان عامه البلاد الاسلاميه الذي تحكم باحد هذه الانواع او بحاكم يعتنق احدى هذه المواقف السته التي ذكرناها ما يختلفون ان النظام بلا شك كافر، يعني النظام في حد ذاته يوصف بالكفر، والا فماذا الوصف الذي يستحق اذا كان يتبنى مبدا الشريعه الاسلاميه فرض القوانين الوضعيه على الناس فرضا يعني تحكيم هذه القوانين فيهم وامتحان ومعاصره من يطالب او يحاول اقامه شرع الله تبارك وتعالى وابتلاءه بالسجن والقتل وغير ذلك، فماذا تسمى هذه منهم؟ فمنهم بلا شك كنظام في مجمله كافرا كافر ليس له وصف غير ذلك. اما حاجه الناس في هذه القضيه اخرى فنتعرض لها اما فريق ان شاء الله. النوع الثاني كفر العمل وهو الذي لا يخرج من المله، ويعني هذا يكون في مثل حاكم يحكم في دولة إسلامية ترفع حكم الشريعة وراية الشريعة الإسلامية، فيأتي هذا الحاكم سواء في قضية في دين في عشرة مية في ألف حتى إنسان متبع لهواه لأي معصية هو يعرف حكم الله ويرفع راية حكم شريعة الله لا ينبغيها ولا يطلبها، لكنه إنسان فاسد يقبل الرشوة ويحكم غير من أنزل الله يجامل بالمحسوبية مثلا أقاربه أو أصدقاءه أو معارفه أو الذين يتتبعون به، واضح؟ او مجرد اتباع هوى او شهوة او غفلة او اي شيء من هذه الاسباب، فهذا الكفر لا يخرج من الملة، هذا يسمى كفرا لكنه كفر عملي، وهذا هو المقصود بقولهم كفر دون كفر، وذلك بان تحمل الحاكم يعني شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما انزل الله مع اعتقاده ان حكم الله ورسوله هو الحق الواجب تحكيمه واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. فهذا إن لم يخرجه من الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله تبارك وتعالى في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله تعالى كفرا. إذا أول ما نستفيد من هذا الكلام أنه لا يصح إطلاق القول بتكفير الحاكم بغير ما أمر الله دون نظر لهذا التفصيل الذي ذكرناه. احنا الان نتكلم في قواعد، لا نتكلم في الجانب التطبيقي، نتكلم في قواعد شرعيه اولا. واضح؟ فاول شيء ينبغي ان نلتفت اليه انه لا يجوز إطلاق القول بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى دون النظر لهذا التفصيل. فلا بد أن نحدد أن نحن على نوع الفعل وهو عدم أو الحكم غير ما أنزل الله. ولكن لا بد أن تنتبه إلى أن تعطيل شرع الله في حد ذاته جريمة. يعني عدم الحكم ما أنزل الله جريمة كبرى. واضح؟ والحكم بغير ما أنزل الله جريمة أكبر. يعني هنا جريمتان: تعطيل شرع الله أولا، ثانيا الحكم بغير شرع الله، فهي الجريمة لها جناحان. واضح؟ أي نعم. فإذا لا ينبغي إطلاق القول بأن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر حتى ينظر في الأنواع التي ذكرناها. هناك كفر عملي وكفر اعتقادي. فالكفر الاعتقادي هو الذي يخرج من الملة كنوع، كذلك الكفر العملي. الأمر الثاني تكفير المعين، تكفير المعين سواء في جانب طبعا ونقصد بهذا أساسا المعين إذا كان يكفر كفرا اعتقاديا. فمعروف أن من قواعد أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر المعين حتى لو كان الفعل الذي يفعله كفرا إلا وانتفاء شروط وانتفاء موانع. لابد من التأكد من وجود شروط ومن انتفاء موانع. ولأجل هذا دائما العلماء يركزون في هذه الجزئية على أن يتم إقامة الحجة أو محاسبة ومحاكمة مثل هذا الشخص على يد القاضي الشرعي أو الحاكم المنتهى. الإنسان له سلطة، له سلطة حتى يتم استيفاء.
وقد توجد أعضاء تنقل الحكم من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر حتى لو كان الفعل نفسه كفرا أكبر. وهذا ما نشير إليه بعبارة التفريق بين كفر النوع وكفر العين. هذه قاعدة أعتقد أنها مفهومة عند الإخوة، أنهم قد تحول حوائل دون تكفير المعين بعد الحكم عن فعل لأنه كفر، كما ذكرنا من قبل الجهل والإكراه والتأويل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النجاشي وهو إن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا ما أنزل الله إليه، وحذره أن يكفروه عن بعض ما أنزل الله إليه. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما في نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعمر ابن عبد العزيز عوضي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه ثم على ذلك. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شعائر الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها ما استطاعوا. والنجاشي كان إمبراطورا من الحبش، كان ملكا من الحبش، ولذلك ما استطاع أن يقيم فيه حكم الله، بدليل أن لما مات ما وجد من يصلي عليه، وصلى عليه المسلمون في المدينة حينما يعني مع إليهم النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي في اليوم الذي مات فيه. الحقيقة في العصر الحاضر توجد أمثلة من هذا، توجد أمثلة من هذا قريبة جدا من هذا الوضع. منها مثال عبد السلام عارف رئيس العراق المعروف، وكان معروف عبد السلام عارف بمشاعره الإسلامية، و يعني أثنى عليه من يعرفونه من قادة العمل الإسلامي في ذلك الوقت. ومعروف أن انتهى الأمر به بإيه؟ بقتله عن طريق إسقاط الطائرة، واضح الطريقة المفضلة عند القوم. عبد السلام عارف يعني كان رئيس الجمهورية العراق، ومعروف أنه كان ممن تصدوا لعبد الناصر في حينما أصدر الحكم بإعدام سيد قطب رحمه الله تعالى، وضغط بكل ما أمكن من الضغوط، ولكن الخميس لم يعني يبتدع ولم يعمل حسابا لأحد. الشاهد يعني هذا نموذج يعني من الناس الذين يعلم أن فيهم صلاح وفيهم خير، ولكن كان عاجزا عن التدمير. منهم إلى عهد قريب الرئيس جاء الحق رحمه الله تعالى، فهذه عملة نادرة في حكام هذا الزمان أن يكون الرجل بمثل هذا الإخلاص للإسلام، كما يعني يتحدث كثيرون ممن يعرفونه عن قرب أنه كان مخلصا للإسلام وانتهى بنفس الطريقة المفضلة عند أمريكا وأدنى بها. أي نعم. فهذا قد يكون الحكم الظاهر مخالفا للشرع، ليس لأن الحاكم هو واحد من أنواع الستة الذين ذكرناهم، لكن لأنه لا يقدر من أي نوع من الضغوط أو الإكراه أو التأويل أو الجهل كما يعني ذكرنا. فإذا قد يكون للحاكم في بعض الأحوال من الآثار ما ينقر الحكم من حيز الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر.
وأن علماء أهل السنة اليوم في هذا الزمان مع أنهم متفقون تماما يعني في اتفاق على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله أو بالوراية على أعتبار التفصيل الذي ذكرناهم قبل أنواع الستة التي ذكرناها في كتب الاعتقاد، فهذا ما في نقاش، لكن أغلبهم يتوقف في تأثير معين منهم، يعني أهل السنة نوعان في هذا الزمان، بعضهم من يكفر الحاكم بعينه وأغلبهم يتوقفون في تأثير معين، وإن وصفوا النظام والحكم بأنه كفر بلا شك، يعني يكفرون النوع ولا يعني ويتوقفون عن تأثير معين منهم. في سير الأئمة وأحوالهم ما يدل على هذا الذي ذكرناه، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول بكفر الجهمية ومن قال بخلق القرآن، هو وجمهرة كبيرة من أهل السنة، ولكن لهم مع ذلك عاشوا تحت ولاية الخلفاء العباسيين الذين دعوا إلى بدعة القول بخلق القرآن، وعاقبوا العلماء بسبب ذلك بالضبط، ومع ذلك لم يخرج هؤلاء الأئمة، الإمام أحمد وغيره من إخوانه الأئمة، ومع ذلك لم يخرجوا ولم يوجبوا الخروج، بل كانوا يعتقدون إمامتهم وإيمانهم ويدعون لهم مع إنكارهم ما قالوه من الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا أنه كفر بل فأولوا فأخطأوا. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما نظر حصا الفرد من أئمة المعطلة في مسألة القرآن مخلوق، قال له الإمام الشافعي في أثناء المناظرة، قال له كفرت بالله العظيم، فكفره ولا يحكم بردته بمجرد ذلك، ولو اعتقد ردته وكفره لسعى في قتله. وأفتى العلماء بقتل دعاتهم مثل غيلان القدري والجعد بن درهم وجهم بن صفوان إمام الجهمية وغيرهم، وصلى الناس عليهم ودفنوهم مع المسلمين، وصار قتلهم من باب قتل الطائل لكف ضررهم لا لردتهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يتكلم في سياق الكلام على تكفير الخوارج والرافضة ممن يقول بالكفر ويفعل أفعالا هي من جنس أفعال الكفار، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الصحيح أن الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار من المسلمين هي كفر أيضا، ولكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتحليله في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بلطوف الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم المعين بدخول في ذلك العام حتى يكون فيه المقتضي الذي لا معارض له. إذا هذه قاعدة مهمة جدا يبينها ويوضحها شيخ الإسلام، إننا نطلق القول بلطوف الوعد والوعيد، لا تقول من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهكذا حسب يعني النصوص. فتطلق القول في الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق بدون أن، فهذه نوع يعني قضية مسألة تكفير النوع، النوع الفعل نفسه كافر بلا شك، وهذا تطلق بالعمومات. أما تحديد العين، تكفير العين شخص معين باسمه فلان ابن فلان، الحكم بكفره لا يحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له، يعني ينبغي كما ذكرنا وعبر شيخ الإسلام عبارة أخرى، لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ويعني هذا هو مسلك عامة أهل السنة. فعموما أهل السنة في هذا الزمان وإن كانوا يحكمون على أغلب الحكومات التي هي معروفة بعدم الحكم بأنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله أنها كافرة كفرا أكبر كجهاز أو كنظام، أما تفسير الأحاد فهذا الذي ينبغي أن يوكل إلى أهل العلم وأهل الحل والعقل، ونكتفي نحن طلبة العلم بالكلام في تفسير النوع وإطلاق الكلام. أما تحديد العين فهذه وظيفة القضاء الشرعي، وظيفة القضاء أو الإمام أو علماء المسلمين، وهذا ليس شفقة عليهم فإننا نبغضهم في الله ونتمنى أن يكونوا كفارا كأبي جهل وإياه حتى يعصوهم الله مما يفعلونه في الأمة، لكن خوفا على أنفسنا نحن أن نتجرأ في القول على الله بغير علم. طبعا لنا سلام أن يكونوا كفارا يعني حبا في وقوع الكفر، نحن ندعو الله أن يهديهم إلى الإسلام. الحقيقة بقي مسألة مهمة جدا ايضا ولها علاقة بنفس الموضوع, وهي موضوع الحكم المتبوعين الاتباع الشعب المحكوم بغير ما انزل الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يتأثرون باهل البدع من الخوارج الجود جماعة التكفير والهجرة عليهم من بعض الاطلاقات التي يطلقونها لا يترتب عليها حقيقة مقولات خطيرة كما سبق ان ناقشنا ذلك في قضية دار الاسلام ودار الكفر بدون تفصيل. كما دامت البلاد تحكم بغير ما انزل الله اذا اهلها كفار, اذا اهلها كفار ويصير الاصل فيهم انهم كفار والاصل فيهم انهم راضون. فالمحكومون بغير ما انزل الله عز وجل على نوعين. النوع الاول المطيعون لمتبوعيهم المتبعين لهم فيما هم عليه. يعني الشعب ينقسم الى قسمين, القسم الاول مطيعون لهؤلاء المتبوعين, واضح, وهؤلاء نوعين. النوع الاول العالمون بان متبوعيهم قد بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحريم ما حرم الله وتحريم ما احل الله اتباعا لهؤلاء المتبوعين مع علمهم بمخالفتهم للاسلام. فهذا كفر بالله عز وجل وقد جعله الله تعالى شركا, يعني يعلمون انهم استحلوا ما حرم الله وحرموا ما احل الله وان حكم الله كذا, ولكن هؤلاء الرؤساء والحكام قد احلوا الحرام وحرموا الحلال ونحن نوافقهم في ذلك. فهذا كفر اعتقادي, هذا بلا شك خروج من مله الاسلام. يقول تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون, عما يشركون. وفي الحديث المروي عن عدي بن عاتب بن حاتم وفيه ضعف عن انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسئل حذيفه رضي الله تبارك وتعالى عنه ارايت قول الله تعالى اتخذوا احبارهم, قال اما انهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا احله الله لهم حرموه فتلك ربوبيتهم. هذا هو معنى اتخذوه ايه ارزابا. سئل ابو العالية رحمه الله تعالى كيف كانت ربوبيه بني اسرائيل, فقال كانت ربوبيه انهم وجدوا في كتاب الله ما امروا به ونهوا عنه فقالوا لن نسبق احبارنا بشيء, فما امرونا به اتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. هذا هو هذه الربوبية في بني إسرائيل, يعني طاعتهم في استحلال الحرام وتحريم الحلال وهم يعلمون أن هذا تبديل من حكم الله, يعني يوافقونهم على هذا الكفر وهم مثلهم. أيضا طبعا الذين يقولون بأن الشعب ككل كافر يسبون بقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون, إن أطعتم الحكام فإنكم لمشركون. يعني طبعا الآية لا ينبغي الاستدلال بها هنا على الإطلاق, لابد من التوضيح الحكم المقصود بها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف أو في شرح معنى هذه الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون, يقول من اتبع في العمل فقط فلن يستحل الحرام كان فاسقا, ومن اتبع في الاعتقاد باستحلال الحرام وتحريم الحلال كان كافرا. فالذي يوافقهم لأن هذا يوافق يعني يتمشى مع الهواه فهذا عاصي فاسق مع اعتقاده بالتحريم, اما من اتبعهم في الاعتقاد فهذا كافر. ويقول الامام ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى انما يكون المؤمن مشركا بطاعه المشرك اذا اطاعه في الاعتقاد, فان اطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاصي فافهموه. هذا كلام ابن عربي. إذا الطاعة الواردة في قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون هذه شرك. لماذا؟ لأنها طاعة في الاعتقاد الجاهلي ما ذبح لغير الله. فإذا كان يزعم أهل فارس أن الميتة حلال وأن الله قد ذبحها بسكين من ذهب وكتب ذلك إلى العرب, فمن وافقهم في هذا الاعتقاد إحلال الحرام فيكون يعني مشركا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, قال هم على وجهين اشخاص يعلمون ان الاحبار والرهبان بدلوا دين الله فاتبعوهم على هذا التبديل فاعتقدوا بتحريف ثالثا, ولكن اطاعوهم في المعصيه كالمسلم يفعل المعاصي ويعتقد انها معصيه فهؤلاء ليسوا اهل كفر ولده.
فهذا معنى قوله وإن أطعتموهم إنهم لمشركون، يعني طاعة اعتقاد الشرك. وعلى قول هذا نفهم قوله تعالى أيضا ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر، فلو أطعوا في بعض الأمر طاعة اعتقادية في الشرك فهم مشركون. واضح؟ الضرب الثاني المطيعون مع إيمانهم واعتقادهم بتحريم الحرام وتحريم الحلال ولكنهم أطاعوهم في معصية الله، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، والحديث الآخر لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فأولئك ارتكبوا معصية بطاعته فيما حرم الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول ابن القيم وفي هذا الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيا، وأن ذلك لا يمهد له عذرا عند الله، فالإثم المعصية لاحق به وإن كان لولا الأمر لم يرتكبها، وعلى هذا يدل هذا الحديث. لكن مجرد الطاعة العمل لا يكون بها التكثير، إنما التكثير في الطاعة مع الاعتقاد، يطيعهم مع اعتقاد يعني موافقتين في الاعتقاد بتحريم الحرام أو تحريم الحلال. أي نعم. هذا القسم الأول بنوعين، القسم الأول هو المطيعون للحكام، طاعة في الاعتقاد فهي كفر أكبر، طاعة في الاستماع فقط والانقياد مع اعتقاد الحرام فهذه معصية أو كفر عملي. النوع الثاني من الشعب ومن المتبوعين المنكرون والكارهون غير الراضين، المنكرون والكارهون غير الراضين، فليس وجود الانسان في بلد تحكم غير ما انزل الله مجرد وجوده في المجتمع وحده دليلا على انه يوافقهم في الاعتقاد او يوافقهم حتى في المعصيه والانقياد. هؤلاء بلفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير آثمين فضلا عن ان يكونوا كافرين، اللي هو الانسان الكاره لهذا الوضع والغير الراضي عنه. فهؤلاء غير الاصل فيه ما داموا كارهين وغير راضين غير آثمين فضلا عن ان يكونوا كافرين، لكن قد يناله شيء من الاثم اذا كانت هناك منكر يقدر الانسان على تغييره ثم لم يغيره، اذا كان يقدر على التغيير ولم يغيرها فهو يأثم في هذه الحالة يأثم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تجدون من أعمالهم ما هو من المعروف ومنه ما هو من المنكر، فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد كره ومن كره فقد سلم، ولكن من رضى وتابع، يعني يا ويله من رضى وتابع. فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. يقول النووي ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فيكرهه بقلبه وليبرأ. وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به. من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه أو من تبعت هذه صور الإثم في هذه الحالة. ونكمل ما كنا من قبله، يعني إنكار المنكر من القلب فرض عين على كل مسلم، إنكار المنكر من القلب لا يرضى فيه مسلم، فرض عين على كل مسلم، اللي هو منظر القطاع هو اليد واللسان كما بينا من قبله. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام إنه سيكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. فبعض الناس يعني كفروا عامة الشعوب الإسلامية بدعوى اتباعها لمن يحكم غير من عند الله وطاعتها لهم، حيث قالوا قال بعض هذه الجماعات إن المسلم يرتد كافرا مشركا متى أطاع من لم يحكم بما انزل الله واتبعه، والطاعة والاتباع يكونان حسب ما قالوا بالعمل دون النظر الى النية والاعتقاد. وقالوا ان الشخص متى عمل عملا مما دعا اليه الامر بغير ما انزل الله فانه يكون مطيعا ومتبعا له مستخدما له ربا من دون الله عز وجل، سواء عمل العمل وهو معتقد خطأ يعني خطأ أن الأمر إنما أمر بحكم الله به، أو عمل بأمر الآخر وهو عالم أن الأمر يخالف حكم الله، أو علم وهو أنه يأمر بخلاف حكم الله إلى آخره. طبعا استدلوا بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقالوا الاتباع كان هو العمل، العمل بما قال الرهبان والأحبار دون نظر إلى الاعتقاد. قالوا هذه هي الطاعة، الطاعة يعني اتباعهم وطاعتهم بغض النظر هل اعتقدوا أم لم يعتقدوا. أي نعم. والرد على هذا الاستدلال هو أن هذه الآية الكريمة يقصد بها اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا لطاعتهم في تحليل الحرام وتحليل الحلال، وهذا اعتقاد، هذا اعتقاد وليس مجرد عمل. ويوضح هذا تفسير الآية في الحديث، حديث عدي بن حاتم كما بينا بقول التابعين ابن العالية كما حكينا عنه. فهذه النصوص تبين أن هذا الشرك الذي وقع في بني إسرائيل إنما هو وضعهم الأحبار والرهبان مقام الله عز وجل في التحليل والتحريم وإعراضهم عن أوامر الله عز وجل، وليس في الآية ما يدل على أنها في بني إسرائيل كلهم، بل القرآن يدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أثناء الليل وهم يسجدون. أيضا استدلوا بقوله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، قالوا إن النسيء عمل فقد حكم الله بكفر مرتكبه. والجواب أن هذه الآية يبين الله عز وجل فيها أن النسيء زيادة في كفر واقع هو أصل كفار، لكن النسيء يزيدهم كفرا. يقول ابن العربي في هذه الآية بيان لما فعلته العرب من جمعها لأنواع من الكفر، فإنها أنكرت وجود الفارق فقالت ومن الرحمن ومن الرحمن، وأنكرت البعث فقالت لن يحيي العظام وهي رميم، وأنكرت بعثة الرسل فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وزعمت أن التحليل والتحريم إليها فابتدعت من ذاتها مقتضية لشهوتها التحليل والتحريم، ثم زادت على ذلك كله بأن غيرت دين الله وأحلت ما حرم وحرمت ما أحل تبديلا وتحريفا. إذا يعني كانوا يحللون الكفار ويحرمون من عند أنفسهم، فكون النسيء زيادة في الكفر إنما هو لوقوع التحليل والتحريم. يقول الله عز وجل يضل ظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فأيضا هي مسألة استحلال، استحلال لما حرم الله تبارك وتعالى بالنسي. استدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قالوا إن الله يحب الكافرين، قالوا فالاتباع هو العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل لم يتبع، ومن لم يتبع فقد تولى عنه، ومن تولى عنه فهو من الكافرين. وطبعا الآية هنا الاتباع دعوة للاتباع المطلق، الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والانقياد لشرعه. اي نعم. والتولي وفإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، التولي هو الإعراض الكلي عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هنا التولي عن أحد الأعمال، إذ ليس كل من عمل عملا غير متبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعد متوليا عن أمر الله عز وجل مطلقا. يقول الطبري في قوله قل أطيعوا الله ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فقل يا محمد لهؤلاء الوفد من نصارى نجران، من نصارى نجران، قل للمخاطبين بالآية أطيعوا الله ورسول محمدا عليه الصلاة والسلام فإنكم قد علمتم يقينا أنه رسولي إلى خلقي ابتعثوه بالحق تجدونه مكتوبا عندكم في الإنجيل، فإن تولوا فاستكبروا عما دعوتهم إليه من ذلك وأعرضوا عنه فأعلمهم أن الله لا يحب من كفر بجحد ما عرف من الحق وأنكره بعد علمه. كذلك يعني كما هو معروف الإيمان عبارة عن تصديق والقياس، تصديق والقياس، فهذا هو أصل الإيمان، لابد وجود التصديق في القلب والانقياد العام للإسلام. فممكن المسلم يعني يعلن بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التصديق، ولا بد أن تتضمن أيضا الانقياد أنه يقبل شرعا لا يستنكف عن اتباعه، فهذا الاتباع العام بأصل الإيمان وأصل الرسالة، ولا يقدح في ذلك وجود بعض المعاصي العملية، لأن هذه يعني وإلا يؤول الأمر إلى تكفير أي مرتكب معصية، لأنه يعتبر متوليا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون كما فعل الخوارج
فإن تولوا عن طاعة الرسول فإن الله لا يحب الكافرين. واضح؟ فهنا كلام في الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائكم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قالوا الطاعة المقصورة هي الأكل مما حرم الله بصرف النظر عن عقيدة الآكل. أي نعم. فإذا كان المسلم يرتد لمشركا إذا أطاع في أكل قطعة من اللحم فكيف إذا أطاع منه أعظم من ذلك؟ فعلته من الشراح في فهم النصوص. كل إذا كان مجرد أكل قطعة من اللحم اللي هي الميتة هذه كفرون مشركين فكيف هو أعظم من ذلك؟ نقول يعني كما أشرنا من قبل وفصلنا فيما نقلناه من كلام ابن تيمية وابن العربي، هذه الآية واردة في تحليل الميتة. فالقضية ليست مستوى العمل، قضية استحلال للحرام، تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى. يقول تعالى، يقول القرطبي قوله تعالى: وإن أطعتموهم، أي في تحليل البيت، إنكم لمشركون. فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا. وقد حرم الله سبحانه وتعالى البيت أيضا، فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى.
عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فاذا اصاب دما حراما دلح. الحديث رواه ابو داود في الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن، وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير. الحديث عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا، المعنق هو الطويل العنق، الطويل العنق الذي له سوابق في الخير، والإعناق نوع من أنواع الشيء سريع وسيع يقطع كل إنسان مسافات بعيدة وبسرعة شديدة. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، يعني يستطيع أن يجري إلى الأعمال الصالحة وإلى الجنة سير المخف، الإنسان الذي ليس على ظهر آثام تثقله وتعجله عن الجري السريع. فالمقصود بالحديث خفة ظهره من الأوزار والآثام، فهو يسير سير المخف غير المثقل بالأوزار على ظهره. فهذا معنى لا يزال المؤمن يعني في سيره الى الله والى الجنه معنقا طويل العنق له سوابق في الخير صالحا ما لم يصب دما حراما، ما لم يقع في ورطه سرقه الدم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فاذا اصاب دما حراما بلح، بلح يعني اعيا وانقطع ولم يستطع ان يعني يستمر في سيره الى الله سبحانه وتعالى. لا في شك ان في هذا الحديث تعظيم حرمه المسلم و يعني التحريم إهدار دمه بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك جملة عظيمة من الأحاديث، منها مثلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بنص: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، يكون أمر ديني سهلا عليه كثيرا. لا يزال، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ثم قال ابن عمر او روى البخاري بعد الحديث مباشرة قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بصيغة الجزم، قال ابن عمر: ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها فك الدم الحرام بغير حمل. ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها فك الدم الحرام بغير حمل. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان اهل السماوات والارض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. لو ان اهل السماوات والارض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. والحديث صحيح وان كان اسناده ضعيفا. وايضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. وقد رواه الترمذي في صحيحه، وفي روايه لابن ماجه: لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وعن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فهو سابق بقتله لم يقبل الله منه طرفا ولا عدلا. من قتل مؤمنا فهو سابق بقتله لم يقبل الله منه طرفا ولا عدلا. قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فهو سابق بقتله، ارتبط يعني سر وفرح، اصابه السرور العظيم والفرح لانه نجح في قتل هذا المؤمن. وقال يحيى بن يحيى الغفاري في قوله عليه الصلاة والسلام: فهو السابع بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة. الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك، وذلك بخلاف ما إذا حزن لقتله وندم عليه، فإنه إذا ندم يكون الأمر أخف، وربما إذا تاب توبة نصوحا يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. وجاء في معالم السنن للخطابي بنظر: من قتل مؤمنا فاعترف بقتله، فاعترف بالعين وليس بالغيب. يعني المقصود اعترف هنا المقصود يعني قتل المؤمن ظلما، من قتل المؤمن ظلما يعني لا عن قصاص، ليس بسبب قصاص وانما ظلما. يقال: عبطت الناقه واعتبطتها اذا نحرتها من غير داء او افه تكون بها. اذا نحرت الناقه او الابل يعني دون ناقة الأوافة سببت هذا الزحف، والله تعالى أعلم. فهذا فيما يتعلق وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصرف هو النفس، وقيل هو التوبة، والعدل هو الفرض، وقيل الفدية. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشينه عنه. إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشينه عنه. وقوله حتى يشينه أي حتى يخطئه، يعني بأن يضعه في غمده، بأن يضعه في غمده حتى يشينه عنه. نعم. وهذا الحديث رواه البزار وحسنه الألباني: إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشينه عنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداده تشخب دما، فيقول: يا رب سلهذا فيما قتلني حتى يبجيه من العرش. يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداده، والأوداد هما أرقان في العنق، إن قطع نبت الإنسان حتى يموت. وأوداده تشخب دما يعني تنزف بغزارة يوم القيامة. يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداده تشخب دما، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يبجيه، أي حتى يقربه الله سبحانه وتعالى من العرش. وهذا أخرجه النسائي وصححه الألباني. وقد جاءت كثير من النصوص في مراعاة حرمة المسلم في أقل من هذا بكثير. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي الإنسان يعني السهام أو الرماح في وسط الناس أو في زحام الناس أو في الأسواق أو في المسجد، بل يضع يده عليها على الحد أو يرمدها. كذلك أيضا إذا ناول أخاه المسلم شيئا من هذه المواد فإنه يعني يسلمها ليس بالحد بالطرف الحد منها وإنما يقلمها، واضح. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، مجرد الترويع قد حرمه الله سبحانه وتعالى، فكيف باستحلال دمه وإراقتها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وكذا رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أي روع مسلم. إذا يحرم على المسلم أن يسلك أي مسلك فيه تخديع أو ترويع المؤمن وأذيته، فهذه من حرمه الله سبحانه وتعالى ترويع المسلم حتى لو كان عن طريق المزاح، فمثل هذا المزاح لا يحل أنه يفعل أي فعل فيه ترويع له وإذهاب لأمه، فهذا من الكلام التي حرمه الله سبحانه وتعالى. على أي حال هذه الجملة من الأحاديث لها بلا شك يعني تلاحظون علاقة بالموضوع الذي نتكلم فيه أو ببقايا هذا الموضوع التي نريد أن نمر عليها الآن إن شاء الله وتتمني هذا البحث. فهذه الأحاديث وغيرها كثير كما هو معلوم في القرآن والسنة من الأدلة التي تقطع بتحريم بناء المسلم اليقين، حرمة دم المسلم يقينا. ولو استقربنا في هذا الباب لا وذكرنا نصوص العلماء وسلامهم في هذا لا صار المقام جدا، لكن لاشتهار ذلك ولأنه معلوم من الدين بالضرورة فإننا لا تجعله إلى ما نريد. فدم المسلم محرم يقينا، فما كان هذا يعني شأنه ينبغي ألا يستحل إلا بيقين، يعني لا يستحل دم المسلم بظن أو بتأويل فاسد أو بجهل وقلة علم. وقد يقع بعض الناس في إراقة دماء المسلمين بدون أي جدوى وبدون أي فائدة، لا هي إلا الضرر المحض أنه على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، ويسمي هذا جهادا، يسمي هذا جهادا. يعني واحد مثلا عسكري بيحرس كوبري أو بيحرس أي مرتق من المرافق، ما ذنب هذا أن يقتل من أجل الحصول على السلاح منه؟ هل هذا يسمى جهادا؟ هل يسمي هذا أحد جهادا؟ أن يؤخذ رجل يحرس مرفق ومرافق المسلمين ورح يقتل ويراق دمه الذي حرمه الله تعالى من أجل أن يؤخذ سلاحه، هل هذه قضية ويسمى هذا جهادا؟ وربما ينتفش بعض الناس حين يسمعون هذه الأخبار. فينبغي إذا سمعت أن دم مسلم أريق بغير حله حتى وعلى أذي شخص لحيته طولها مثل أن ينقبض قلبك وتحذن لدم المسلم حتى لو كان فاسقا الذي أريق بغير حله، تماما كما تحزن لإعدام أخ أو شوكه أو قتله، تأتيان لأن هذا في حرمة الإسلام واحدة بلا شك في ذلك. فاستحلال الدماء بهذه الصورة هذا لا يمكن أن يكون من دين الله تبارك وتعالى. نحن نعلم أيضا أن هناك حالات معينة نقص الشريعة على إباحة الدماء فيها، فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقاتل النفس بالقصاص، نعم هذا جناح دمه. كذلك يعني المرتد، كذلك الزاني المحصن كما هو معلوم، فلا يباح قتلهم. كذلك هناك من يباح قتالهم، لأن هناك فرق بين القتل وبين القتال، كما قال بعض الأئمة ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، قد يحل قتاله يعني لإخلال شوكته فقط لا لإزاق روحه، ولا يحل قتله كقتال البغاء، البغاء المجموعة متحزبة على قائد لها ولا شوكة ولا سلاح وتخرج على الإمام الخليفة بتأويل فائل، فهؤلاء يقاتلون، لكن المقصود من قتالهم هو إزهاق شوكتهم فقط وليس إزهاق أرواحهم، فهنا إباحة القتال ذات الشر فقط، وليس المقصود إباحة دمائهم. ولذلك دليل الشريعة في قتال البغاة الأحكام تختلف. البغاء إذا قتلوا فلا يجهز على الجريح، الجريح لا يجهز عليه ولا يطارد الهارب، إذا هرب وترك القتال يترك لا يتتبع، واضح؟ كذلك لا يعني تثبى نسائهم، واضح؟ كما حصل في قتال البغاء في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، كذلك قتال المحاربين الحرابة قطاع الطرق بشروطهم كما هو معروف في أبواب الفقه، كذلك قتال الدفع الطائل، إذا طال إنسان عليه جنود أن يقتلك فدفعه بقدر المستطاع، المقصود دفع شرعي بما أمكن أن يدفع به، حتى لو وصلت النهاية إلى أن لا يدفع شره عنك إلا إذا قتلته في العيد يجب لك أن تقتله ويكون لك ثواب الثواب المذكور في قوله عليه السلام ومن قتل دون نفسه فهو شهيد إلى آخر الحديث كما هو معلوم. كذلك أيضا قتال المنتبعين من شريعة من شرائع الإسلام، كل هذا الكلام ما يوجد خلاف عليه. موضوع نقل المطولات والمقالات الطويلة العريضة في كلام العلماء والعلماء في وجوب إقامة الحدود وأهمية إقامة الحدود، في وجوب في قتال الطائفة المتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، لكن المشكلة أن بعض الناس يعني يقولون هذا الكلام عن الواقع الذي ينبغي أن يطبق فيه. فنعم تقام الحدود، لكن ما الذي يقيم الحدود؟ نعم تقاتل الطائفة الممتنعة عن شريعة يعني شائرة ظاهرة من شرائع الإسلام، لكن من الذي يقوم بهذا؟ ويستدلون كثيرا بالكلام الذي فتوى شيخ الإسلام الثانية في موضوع التطار مع الفرق الشديد بين واقعنا وواقع شيخ الإسلام الثانية. ففي زمان شيخ الإسلام كان التميز واضح في الراية، يعني أمة المسلمين بخيار الأمراء المماليك كما هو معلوم، الأمة عن سائرها في صف واحد مهيأ بجيشه وبقواته وبكل مؤسساته يقابل القطار ويواجهه. ولذلك هناك فارق شاسع بين أوضاع القطار وبين الأوضاع يعني التي نعيشها الآن. فمن الذي يقيم الحدود؟ هذه في الحقيقة قضية قد سبق أن تكلمنا فيها بالتفصيل ولخصنا فيها هذا الكتاب، كتاب الحدود والسلطان للدكتور عبد الله ابن احمد قادري. لكن نمر اليوم مش انا مرة سريعا على بعض النقاط التي لا يتعلق بموضوعنا. هو ذكر بعد بحث له طويل نصوصا عن بعض الأئمة في شروط إقامة الحدود، فمن ذلك قول الإمام الكسالي الحنفي: وأما شرائط جواز إقامتها يعني الحدود فمنها ما يعم الحدود كلها ومنها ما يخص البعض دون البعض. أما الذي يعني الشرط الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة، يعني وجود الإمام أو الإمام يشترط أن يكون هو الذي يلي إقامة الحدود، وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام. أينا. أما المذهب المالكي فيقول القرطبي رحمه الله تعالى: لا خلاف أن المخاطرة بهذا الأمر يعني الأمر بإقامة حد الزنا الإمام ومن ينوب منابه، وزاد مالك والشافعي الثابت في العديد. وقال أيضا القرطبي رحمه الله تعالى: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وقال أيضا: اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك، ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. أما المذهب الشافعي فيقول يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام ومن فوض إليه الإمام، لأنه لم يقم حد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، لأنه حق الله يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في اتفائه الحيف، فلم يجد بغير إذن الإمام، لم يؤمن في اتفائه الحيف، يعني أن يقع ظلم لبعض الناس إذا لم تتحرى شروط إقامة هذه الحدود، فلم يجد بغير إذن الإمام. وهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المجموع. وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد إقامة الحد إلا للإمام أو نائبه، لأنه حق لله تعالى فيفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه بعده. كذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يعني كلاما معناه ان الحدود عموما مخوله للسلطان. يقول وهكذا نقول، فهو يرى ان الحدود في الاصل الى السلطان، وانما خص حد العبيد الى الساده فقط، السيد يقيم الحد على عبده. كذلك ذكر الصنعاني ان مذهب الهدوي انه لا يقيم الحدود على العبيد سادتهم الا اذا لم يوجد للمسلمين امام. وحكى الشيخ عبد القادر العلوي رحمه الله تعالى اتفاق الفقهاء ان الحدود للامام او نائبه. اما الامور التي استند اليها الفقهاء في هذا الامر فيذكر القادر هنا الامر الاول ان خطاب الامر باقامه الحدود موجه الى ولاه الامور وهم الائمه كما قال القرطبي، لا خلاف ان المخاطر بهذا الامر الامام ومن يلوه منابه. اي نعم. اما الامر الثاني فهو انه لم يكن يقيم الحدود ولا يامر بها الا الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه والائمه من بعده. الامر الثالث ما ذكر من اجماع العلماء ان الحدود الى الامام الا ما خطه الدليل، وهو جواز اقامه السيد الحدود كلها او بعضها على عبيده. الامر الرابع ان الامام هو الذي قد يقدر على اقامه الحدود لما له من سلطه ومنعه. السلطه التي في يد الامام والحاكم هي التي تخول له القدرة على إقامة الحدود. الأمر الخامس أنه لو أسند إقامة الحد إلى غير السلطان لم يؤمن من الحيث وتعدي المشروع، والإمام في الغالب يتحرى ولا هوى له في تعدي المشروع بخلاف الرعية، فإنه قد يكون بينهم من الحجازات والثيارات ما يدعو بعضهم إلى التكفي من بعض. الأمر السادس أن السلطان لا تحصل منه محاباة لمن غير عليه الحد في الغالب بخلاف غيره، فقد يحابي فلا يقيم حدا، وبخاصة إذا كان من غلب عليه حد يمت إليه بصلة كابنه وزوجته وعبده. الأمر الثالث أن ولي الأمر يكون عالما بالحدود وشروطها ومتفقاتها، فلا يقيم الحد إلا على من يستحقه ولا يترك إقامة الحد بسبب جهله. ولو فرض أن السلطان غير فقيه في ذلك فإنه مأمور بسؤال أهل العلم ملزم لفتواهم، كما أنه مأمور بأن يريد في إقامتها من هو فقيه في دين الله كالقضاة ونحوهم، ويجب أن يكون أهل شورى من العلماء. أي نعم. وذكر عبارة الإمام الشافعي السابقة. أي نعم. وقال الكسامي رحمه الله تعالى وبيان ذلك أن ولاية إقامة الحد إنما تثبت للإمام لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والمولى لا يساوي الإمام في هذا المعنى، لأن ذلك يقف على الإمامة، والإمام قادر على الإقامة بشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، ولا يخاف تبعة البناء وأجزائهم للعزام المعارضة بينه وغير الإمام. وتهمة الميل والمحاباة والتوالي عن الإقامة منتفية في حقه، فيقيم على وجهها فيحصل الغرض المشروع له الولاية بيقين. الأمر السابع ما رواه النزال بن سبرة قال كتب عمر إلى أمراء الأجلاد ألا يقتل نفس دوني، لا تقام الحد على نفس دون أن تنهوا هذا أو علم هذا الأمر إلي وبإذني. هذا فيما يتعلق بنصوص العلماء في هذا الباب. السؤال الآن، طيب إذا خطر السلطان في إقامة الحدود، إذا خطر السلطان يعني في إقامة الحدود، بعض العلماء أشار إلى الهدف العام من تشريع الحدود فقال لأن الحد حق الله تعالى، لأن القصد منها إخلاء العالم عن الفساد، القصد من الحدود إخلاء العالم عن الفساد والظلم والبغي بين الناس. فإذا أهمل من تولى أمر المسلمين إقامة الحدود فقد أذن بذلك للفساد أن يتمكن في الأرض أو في العالم. فما موقف المسلمين عندئذ وبخاصة علماؤهم وذوي الرأي منهم؟ لا يخلو الحاكم من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يجتمع أهل الحل والعقد لمناقحته فيستجيب لنصحهم وينفذ شرع الله تبارك وتعالى ومنه الحدود، فإذا هو حينئذ لا يكون عليه سبيل بل يعان على ذلك من قبل الأمة. الحالة الثانية أن يرفض إقامة الحدود لنفسه مقيما بعض الأعذار على سبب رفضه مع إظهاره الإيمان بشريعة الله وأنها حق ويأذن العلماء قطره ولو رأي منهم أن يقوموا بها حتى يفتح الباب للعلماء والمحتفلين أن يقوموا هم بها ولا يعارضهم بل يأمر أتباعه بعدم التعرض لهم. الحالة الثالثة أن يرفض إقامة الحدود مدعيا أنها غير صالحة لهذا الزمان وأن وقتها قد انتهى وأن القوانين الوضعية أولى بالتنفيذ من شرع الله وقد لا يصرح بذلك، ولكن قرائن أحواله تدل على هذا المعنى. لا حاجة إلى الكلام عن الحالة الأولى، وإنما الحاجة إلى بيان ما يجب على العلماء وأولي الأمر من الأمة إزاء الحالتين الثانية والثالثة. الحالة الثانية هو يرفض إقامة الحدود بنفسه ويعتذر عن ذلك ببعض الأعذار، ثم يأذن للعلماء والمحتفلين ولو رأي أن يقيموا هم الحدود حسبة ويعارضهم بل يأمر أتباعه وجنوده بأن يعني لا يتعرضوا للعلماء إذا أقاموا الحدود. والحالة الثالثة التي ذكرناها أن يرفض إقامة هذه الحدود مدعيا أن القوانين أولى منها وأسلم وغير ذلك من الأشياء المعروفة. نبقى الكلام كما ذكر هنا كل حال ناقش نتناقش الحالتين الثانية والثالثة. أما الحالة الثانية فهي أن يأذن السلطان للمحتفلين بإقامة الحدود، وهذه الحالة في الحقيقة مفروضة فرضا، والغالب أن الحاكم الذي يهمل إقامة الحدود ولا يسمع نصح أهل الحل والعقد ولا يرجع إلى الله تعالى، الغالب أنه لا يأذن لغيره في إقامتها، ولكن الحكم على هذا الافتراض. يقول يجب هنا أن نعود إلى قاعدتين من قواعد الإسلام. القاعدة الأولى حكم فروض فرض الكفاية والحدود هي من فروض الكفاية، والثانية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو من فروض الكفاية. نعم. يقول إذا تخلى الحاكم الذي نصبته الأمة أو نصب نفسه لقيام بمصالحها عن إقامة الحدود فإن الأمة كلها تأثم بعدم إقامتها إلا من كان عاجزا عن ذلك، وعلى هذا فإنه بناء على هذه القاعدة يتحتم على القادرين من الأمة أن يدفعوا عنها الإثم بإقامة الحدود. أما القاعدة الثانية فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فهي أيضا يعني قاطعة بإثم من استطاع القيام بذلك ولم يقم به، ثم بات جملة من الأدلة في القرآن الكريم على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر أيضا جملة من الأحاديث وفضائل هذه الفريضة العظيمة. يقول فمن المستطيع مقدور بالقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته، فالأمر للوجوب، فمن لم يقم بما يقدر عليه من ذلك وقد تعين عليه فهو آثم. نعم. وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن السفهاء من نشر الفساد في الأرض وفي ذلك هلاك العالم وفساده. إذن يجب على القادرين على إقامة الحدود أن يقيموها تحقيقا لهذه القاعدة، لكن يجب أن يعلم معنى القدرة والاستطاعة التي يجب على صاحبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة في الحدود التي مسؤوليتها التغيير باليد وليس باللسان أو القلب فقط. هل إذا تعاقد جماعة من الناس في قطر من الأقطار على أن يقيموا الحدود على من أتى حدا في ذلك القطر بمسك مرتكب الذنب بالقوة وجلده أو قطعه أو رجمه أو قتله احتسابا، هل يعد هذا استطاعة؟ ولو تكتلت أسرة من أقيم عليه الحد ضد من أقاموه وتقاتلوا معهم، هل يضمن الذين يريدون أن يقيموا الحدود احتسابا أن يطيعه الناس في ذلك؟ وهل يضمنون عدم قيام جماعات معارضة لهم تحول بينهم وبين ما يريدون أن يقوموا به؟ وهل إذا وقفت ضدهم جماعات تقاتلهم تكون عندهم شوكة ومنع تلقي الهيبة في قلوب المعارضين كما هو الحال بالنسبة للسلطان؟ وهل يضمنون ألا تترتب على إقامتهم الحدود على الناس مثلا أكبر مما ابتلت ذلك الحدود؟ إن على الذين يريدون أن يقوموا بفرض الكفاية لإسقاط الإثم عن أنفسهم وعن الأمة ويريدون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يجب عليهم أن يجيبوا على هذه الأسئلة قبل الإقدام على ذلك، فقد يحدثون بفعلهم مسألة أعظم من مسألة ترك إقامة الحدود بأضعاف مضاعفة. والمقصود من هذا أن الإنسان قد يكون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده كإقامة الحدود، ولكنه تأملوا هذا لأنه قادر على أن يقيم الحد لكنه غير قادر على دفع المكسبة المترتبة على فعله، وقد تكون أعظم بكثير من مكسبة ترك إقامة الحد. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون غير قادر على تغيير المنكر ما دام يترتب على فعله وجود منكر أكبر لا يقدر على دفعه، وهذا ما يجب أن نفهم به كلام العلماء، فإنهم قد يطلقون هذه العبارات فرض الكفاية هو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المستطيع، ويظن بعض الناس أو بعض القراء أن الاستطاعة هي أن يتمكن الشخص من القيام بذلك الفعل، بصرف النظر عن النتائج المترتبة عليه، وقد تكون نتائج مدمرة لحياة المسلمين وفتنا لا يقدر هو ولا غيره على دفعها إذا وقعت. ولهذا ترى كثيرا من العلماء إذا بحثوا في مثل هذه الأمور يحترزون ويذكرون قيودا توصد باب الفتن. يكفي أننا نكاد نجزم أن من نصر نفسه من مجموعات أو أفراد لإقامة الحدود فلا يملك أن يستمر في ذلك. في الغالب الحدود تقام باليد كالرجم أو القتل أو غير ذلك في حدود الله سبحانه وتعالى، ويأتي أنه سينجح في ذلك مرة مرتين ثلاثة، لكن أن يستمر له الأمر بدون حصول هذه المسائل المشار إليها هذا لا يكاد يقع. نعم. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في نفس هذا الموضع نتجاوزه اختصارا، ثم قال في آخر البحث: إن الكثقة في هذا الزمان لهم مؤسسات تدعمهم بل دول في داخل الشعوب الإسلامية وقاريها بهذا في إبتاد حياة المسلمين، فإن الذي يقوم في أي شعب من الشعوب الإسلامية التي لا تحكم بالإسلام ليقيم الحدود على الناس يفتح الباب على مصراعيه لتلك المؤسسات والدول للهجوم على الإسلام والمسلمين وإشعال نار العداوة والفتن بين المسلمين لتحرير الأخ على أخيه والأب والأم على ابنهما والأسرة على الأسرة والحي على الحي والقرية على القرية، فيحصل من الفوضى والاضطراب ما لا قدرة لمن فتح باب الفتنة على دفعه. هذا إن لم تقم الدولة وهي لم تطبق شرع الله بإشعال الفتن بين الفئات لتتخذ ذلك ذريعة للقدح في الإسلام وضرب الدعاة إليه. إن على الذين يريدون أن ترتفع غاية الإسلام في الأرض أن يسلكوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعوب التي تحكم بقوانين الكفر، يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويغرسون في نفوس الناس الإيمان القوية ويزك لهم من المعاصي والآثام يدبر بها ويربوا لهم عن الأعمال الصالحة بمحبتها ويفقه لهم في دينهم بأحكام الإسلام على طريقة علماء الإسلام من كتبهم المعتمدة التي تنشئ الدارس على الاعتدال وعدم الإفراط أو التفريط وتوازن غير المصالح والمفاسد وتقدم ما هو أصلح للإسلام والمسلمين. أما أخذ الإسلام عن طريق العواطف المثارة والحماس غير المحكوم فإن ذلك يوقع في مفاسد تؤخر الدعوة إلى الإسلام أكثر مما تقدمها. إن تربية الشعوب على الإيمان والعمل الصالح وشرح محاكم الإسلام لأبنائها وبيان مضار الكفر وقوانين التي تطبق في بلاد بلدان المسلمين وتوعيتهم بالخطر الذي يحك لهم أعداء الإسلام وبالأساليب التي يجب أن تتخذ لصد ذلك ودفعه ولو طال زمنه هو إن ذلك وإن طال زمنه هو السبيل الوحيد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أما أن تكون جماعات ضعيفة عددا وعدة وعملا وإلا ثم تحاول أن تقوم بوظائف خليفة المسلمين الذي ينضوي تحت لواء دولته عامة المسلمين